بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن شاء الله عز وجل كما وعدنا في الدرس السابق أننا نبتدئ من هذا اليوم في كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى مما ألف فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما يشير إليه اسمه أنه عبارة عن قواعد في باب الأسماء والصفات، لكون الدارس في باب العقيدة يتعرض بكثرة للكلام في باب الأسماء والصفات، فكان من المهم معرفة القواعد والأصول قبل الدخول في تفاصيل هذا العلم. وكان ما أخذناه من المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله هو مقدمة في بعض مسائل العقيدة، وفي هذا الكتاب إن شاء الله قواعد نافعة في الأسماء وفي الصفات وفي أدلة الأسماء والصفات. وجمعها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم رحمهم الله وأمثالهم من أهل العلم، لا سيما من كتب هذين الإمامين. وكان من المهم جدا جمع مثل هذه القواعد في مؤلف مستقل، فإنها قواعد مفيدة منثورة ومبثوثة في كتب أهل العلم، حتى يسر الله جل وعلا لها هذا الإمام عليه رحمة الله. وهذا يصدق قول القائل: كم أبقى الأول للآخر، أي أبقى له شيئا كثيرا إذا حرص على نفع المسلمين وعلى خدمة هذا الدين. وهذه القواعد فيما أعلم لم تجمع قبل الشيخ رحمه الله، ثم بعد أن جمع هذا الكتاب خرجت بعض البحوث فيها جمع للقواعد في باب الأسماء والصفات، إلا أن هذا الكتاب مختصر قليل العبارة كثير الفائدة والثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما عن مؤلفه فهو أشهر من أن نذكره أو نترجم له، فهو من علمائنا المعاصرين الذين خدموا هذا الدين وسعوا في تقريب العلم بين يدي المسلمين، حتى توفاه الله جل وعلا في يوم الأربعاء 15 من شهر شوال لعام 21 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يقارب 15 عاما من يومنا هذا. وهو رحمه الله معروف لدى طلبة العلم وعوام المسلمين لما رزقه الله جل وعلا من علم واسع وأسلوب حسن، ونحسبه صادقا مع الله جل وعلا والله حسيبه، فنفع الله سبحانه وتعالى به. وكان من تلك الثمار التي خلفها هذه الرسالة العظيمة، وقد أثنى عليها أهل العلم، بل ودرسها علماء، أقبل العلماء والمشائخ على تدريس مثل هذا الكتاب النافع لطلبة العلم، ولا سيما ونحن نقرأ في شرح الأسماء الحسنى نحتاج حاجة شديدة إلى معرفة هذه القواعد التي تفيد الإنسان في هذا الباب. وكان قد قدم لهذا الكتاب الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو كما هو معلوم من مشايخ العلامة ابن عثيمين وممن أخذ العلم عنهم. ولما ألف هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أرسل به إلى شيخه فقرض له وقدم له بمقدمة أثنى عليه فيها. نبدأ إن شاء الله في مقدمة قراءة مقدمة الشيخ ابن باز ثم في مقدمة المؤلف. وأما بالنسبة للنسخ التي طبع عليها هذا الكتاب فطبع طبعات كثيرة جدا، بعضها طبعات يعني ليس فيها عناية وليس فيها تحقيق، وإنما هي طبعت للتجارة، وبعض الطبعات حصل فيها عناية وتحقيق. وكان ممن اعتنى بالكتاب الشيخ كمال العدني رحمة الله تعالى عليه من مشايخ دار الحديث بدمام، وممن قتل في هذه الحرب السابقة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه. ويعتبر تعليقه الذي سماه التعاليق العلى على القواعد المثلى من أحسن ما كتب في هذا الباب. وأيضا هناك تعاليق أخرى، تعليق لأشرف عبد المقصود طبعة مكتبة السنة، وأيضا هي حاشية لا بأس بها، ومن تيسر له شيء من النسخ فقد طبع الكتاب طبعات كثيرة. وأحسن ما رأيت في هذا الكتاب ما سبق، وقد شرح هذا الكتاب المؤلف نفسه، له عليه شرح مطبوع في مجلد، وشرحه غيره من العلماء ومن طلبة العلم بشروح متداولة بين الناس. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تقديمه لهذا الكتاب وبعض النسخ التي هي نسخ تجارية ما أظن فيها مقدمة الشيخ ابن باز، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، وإنما قال سمعته كما هو معلوم لأنه أعمى لم يكن يقرأ ولكنه قرئ عليه. قال فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين. المزج هو بمعنى الخلط، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه. وسيأتي إن شاء الله بيان معنى المعية وأقسامها. قال: كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وهذه مقدمة وتقرير لهذا الكتاب، ثم نبدأ إن شاء الله في مقدمة المؤلف. قال: مقدمة المؤلف، ومقدمة تقرأ بفتح الدال وكسرها فيقال مقدمة ومقدمة، فبالكسر مقدمة، أي أنها قدمت هذا الكتاب وبينت ولخصت ما فيه. ومقدمة أي أن الكاتب قدمها على سائر أبواب الكتاب وفصوله، فصارت مقدمة على غيرها من الأبواب. وهذه المقدمة التي ستأتي وخطبة الحاجة هي ستتكرر معنا في كتب كثيرة، فلا بأس إن شاء الله من أن نقف على شيء من معانيها وما تضمنته خطبة الحاجة للفائدة في ذلك، ولكونه مما يتكرر مع الإنسان في طلبه للعلم. فقال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة يبدأ به العلماء والمصنفون في كتبهم تأسيا بالقرآن، فإن الله جل وعلا بدأ كتابه بالبسملة، فمتابعة وتأسيا بكتاب الله عز وجل صار العلماء يبتدئون كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة، وهكذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب الكتاب بدأه ببسم الله، كما فعل في كتابه إلى هرقل، كما في الحديث المتفق عليه حديث ابن عباس الطويل، قال أبو سفيان: فأتي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى هرقل فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر الكتاب، فبدأه صلى الله عليه وسلم بالبسملة. وهكذا الأنبياء قبله كانوا إذا كتبوا الكتاب بدأوا بالبسملة، كما أخبر الله عن سليمان أنه حين كاتب ملكة سبأ وأرسل الكتاب مع الهدهد، لما تلقت الكتاب وقرأته على قومها قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فدعاهم إلى الإسلام وبدأ هذا الكتاب بالبسملة. أيضا من الأسباب التي يبدأ لأجلها المصنفون بالبسملة في كتبهم الاستعانة بالله جل وعلا، فإن الباء في قوله بسم الله مذهب أهل السنة والجماعة أنها للاستعانة، فمعنى بسم الله أي أستعين بالله عز وجل فيما أفعله وفيما أكتبه وفيما أقوله. فتقدم البسملة في الكتب والمصنفات طلبا للعون من الله جل وعلا، وأيضا تبركا وتعظيما لله جل وعلا بذكر اسمه في أول الكتاب، فإن هذا من التعظيم لله، وأيضا مما يكون سببا للبركة في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة أو في غيرها أنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم معنا أن هذا أمر استقر عليه عمل المصنفين والمؤلفين، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وقد استقر عمل المصنفين على البدء بالبسملة في كتبهم ورسائلهم، فلهذه الأمور صار ولغيرها أهل العلم إذا كتبوا كتابا تراهم يبدأونه ببسم الله الرحمن الرحيم. وربما إذا وجدت بعض الكتب ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم يختلفون في ذلك، هل وجد هذا في بعض النسخ أو لم يوجد، وتراهم يبحثون هذه المسائل، لأن العادة المستمرة التي جرى عليها أهل العلم أنهم إذا كتبوا الكتاب بدأوه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة السلف ينبغي للإنسان أن يسير عليها. لم يوجد، إنما في بعض النسخ لعله من الطباعات هذه التجارية. وتقدم معنا في بداية الحائية هل أيضا هذا يشمل ما كان من العلم نظما وشعرا كالمنظومات الشعرية في باب العلوم، هل يستحب أيضا فيها البدء بالبسملة، وأنه أيضا يستحب ذلك، وإنما نقل الخلاف عن الشعبي رحمه الله، وفيما أذكر عن الزهري أنهم يقولون أنه لا يكتب البسملة في الشعر وفي النظم، بينما عامة أهل العلم على استحباب ذلك، وهذا الذي اختاره الخطيب البغدادي رحمه الله، وهذا في الشعر الذي يكون فيه علم والذي يكون من باب الدفاع عن الدين أو أمثاله يشمله هذه الأدلة ويبدأ بالبسملة فيه. والبسملة فيها مسائل كثيرة في تعلق الجار والمجرور وفي تقديره، وذكر فيها القرطبي في مقدمة التفسير نحو 28 مسألة لمن أراد الاستفادة منها. قال الحمد لله نحمده تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، وبعد. هذه تسمى خطبة الحاجة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، كما في حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في أمورنا، فالبدء بها من السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد حذر من خلافها، وجاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كل خطبة ليس فيها تشهد، ليس فيها الشهادتان والثناء على الله عز وجل، فهي كاليد الجذماء. ولذا ألف الإمام الألباني رحمه الله كتابا خاصا في خطبة الحاجة وصيغها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بأهمية ملازمتها في الخطب والدروس والكتب وغيرها، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الحمد لله، والحمد كما يذكر أهل العلم أنه ذكر محاسن المحمود وصفاته الجميلة مع حبه وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع المحبة له والتعظيم. فحمد الله عز وجل هو الثناء عليه بما له من الأسماء والصفات، فمن ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته مثنيا عليه بها مع حبه وتعظيمه لله كان حامدا لله عز وجل. والفرق بين الحمد والمدح هو في المحبة والتعظيم، فالحمد والمدح كلاهما فيه ذكر للمحاسن، الذي يحمد يذكر المحاسن، والذي يمدح يذكر المحاسن، إلا أن الحمد لا يكون حمدا إلا إذا اقترن معه الحب والتعظيم للممدوح. فأما إن كان ذكر صفاته الكاملة وليس في ذلك محبة وتعظيم له فليس هذا بحمد، وإنما هو مدح. ولذا ربما بعض الشعراء يمدح من يكرهه ولا يحبه طلبا للتكفي من شره والبعد من ضرره، فربما يأتي شاعر يمدح ملكا وهو لا يحبه ولا يعظمه، وإنما يريد المال أو يريد السلام من شره أو أمثال ذلك. فلا يكون الحمد حمدا إلا إذا كان عن حب وتعظيم، والحمد يكون باللسان، وهكذا بخلاف الشكر، فإن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فأما الحمد فيكون باللسان وبالقلب، بالقلب محبة والتعظيم وباللسان الثناء. فإذا كرر الحمد وردد الحمد سمي ثناء. فالثناء هو تكرار الحمد مأخوذ من ثني الحبل، أي رد بعضه على بعض. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أي مرة، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم أي كرر هذا الحمد، قال الله أثنى علي عبدي. فليس كل حمد ثناء، إن بعضهم يعرف الحمد بأنه الثناء، وهذا انتقده بعض أهل العلم، قالوا ليس كل حمد يسمى ثناء، وإنما الحمد إذا تكرر كان ثناء، وإن لم يتكرر لا يكون ثناء. الحمد لله نحمده، وهذه الجملة نحمده توكيد للجملة الإسمية الحمد لله، ثم قال نحمده توكيد لما سبق، ونستعينه أي نطلب منه العون والإعانة من الله جل وعلا، ولذا أمر عباده أن يستعينوا به: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة معناها ستر الدم عن الخلق وعدم المؤاخذة به، فإن الدم إذا فعله الإنسان ربما فضح، وأيضا يؤاخذه الله به إما في الدنيا أو في الآخرة، فمعنى طلب المغفرة أي طلب ستر هذا الدم عن الناس، وطلب عدم المؤاخذة به في الدنيا ولا في الآخرة. مأخوذ من المغفر، والمغفر معناه هو البيضة التي تسمى بالبيضة، وهو غطاء من حديد يوضع على الرأس يقي المقاتل من ضربات السيوف والسهام، فإذا ضرب وقعت ضربة السيف أو وقعت رمية السهم على ذلك المغفر الذي على رأسه، وكان رأسه مستورا، فاشتقت المغفرة من هذا المغفر، فمعناه أن الذي يطلب المغفرة يطلب أن الله جل وعلا يستر ذنبه ويقيه من شر الذنب لا يؤاخذه به، وهكذا يتضمن طلب محو الذنب، فإن الاستغفار متضمن لطلب محو الذنب، كما يقول الله عز وجل للعبد المؤمن يوم القيامة: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم ربي أعرف، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أي أمسوها عنك ولا أؤاخذك بها. قال ونتوب إليه، نتوب إليه هذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولذا عدم ذكرها هو الأولى، وقد ذكر هذا أيضا حتى المؤلف في الشرح، قال هذه الزيادة ونتوب إليه لم تأتي في الحديث، ولكن كثر استعمال أهل العلم لها، ثم قال وعدم ذكرها هو الأولى، لأن ملازمة خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويعلمها أصحابه هو الأولى، ولم تأتي هذه الزيادة ونتوب إليه في الحديث، وأيضا لم تأتي زيادة ونستهديه، مما ينبه عليه أن بعضا ربما زاد نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه، وهذه الزيادة نستهديه أيضا ليست موجودة في الحديث، وإنما الحديث في هذه الجمل: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم ينتقل إلى الاستعاذة ونعوذ بالله. فزيادة نتوب إليه لم ترد في الحديث، وزيادة ونستهديه أيضا لم ترد في الحديث. ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ أي نطلب من الله جل وعلا أن يعيذنا، والاستعاذة هي الاعتصام بالله والالتجاء إليه من شر كل ذي شر، كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله جل وعلا والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. فمعنى أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به من هذا الشر الذي أتوقعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم أصحابه في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فإن النفس لها شرور، والنفس تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وأيضا تلوم وتطمئن. وقد ورد للنفس ثلاث صفات في القرآن: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. وقد رجح ابن القيم وابن أبي العز وغيرهم أنها نفس واحدة ولكن لها صفات، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن ثلاث أنفس: نفس لوامة دائما، ونفس أمارة بالسوء دائما، ونفس مطمئنة دائما. والقول الثاني أرجح، أنها نفس واحدة، ويجد هذا الإنسان من نفسه تأمره بالسوء وربما تحضه عليه، فإذا فعله وعنده إيمان لامته نفسه على ذلك المحرم الذي ارتكبه، فإذا لامته وتاب واستغفر اطمأنت لله ولذكر الله. وهذا يجد الإنسان من نفسه أنها تأمر بالسوء، وربما إذا فعل الحرام لامته نفسه، فإذا تاب وأقلع اطمأنت هذه النفس إلى ذكر الله عز وجل، فهي نفس واحدة ولها هذه الثلاث الصفات تتناوب وتتعاقب عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرور الأنفس، فإن لها شرور كثيرة، ومن سيئات أعمالنا. بعد أن استعاذ من شرور النفس، شرور النفس تزيينها للباطل، أمرها بالشر، تحبيبها المعصية إلى العبد، ومن سيئات أعمالنا أي استعيذ بالله جل وعلا من سيئات العمل وسوء العمل، سواء الأعمال السيئة التي قد وجدت أو من عقوباتها، فهو شامل. أي استعيذ بالله من الأعمال السيئة رأسا، ويستعيذ بالله من عقوبة الأعمال السيئة، فإن الأعمال السيئة لها عقوبات ولها تبعات ربما يجدها الإنسان بعد زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وجاء في بعض الروايات: فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم محقرات الذنوب التي يرى حقيرة أنها تجتمع على العبد حتى تهلكه بمثل قوم نزلوا واديا، فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا فأشعلوه فأنضجوا خبزتهم، فكل واحد جاء بعود حتى صارت نار، وهكذا محقرات الذنوب ربما يؤخذ بها العبد وهو لا يشعر، حتى كان بعض السلف يقول: إني لأعمل المعصية فأجد أثرها بعد 40 سنة، وكان بعضهم يقول: إني لأعمل المعصية فأجد أثرها على خلقي دابتي وزوجتي. فالمسلم وطالب العلم لا يستهين بالمعاصي مهما كانت يسيرة وحقيرة في نظر، بل يجتنبها تعظيما لله. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالمسلم لا ينظر إلى المعصية وأن يسيرة صغيرة، لا، لكن ينظر من هو الذي عصي، هو الله جل وعلا. فالذي يعصى بالكبائر والصغائر هو الله سبحانه وتعالى. وإذا من المهم أن يستعيذ العبد من سيئات عمله، سواء من نفس العمل السيء أو من عواقب العمل السيء والأمور المترتبة عليه. هذا بعض خطبة الحاجة، وإن شاء الله نكملها في الدرس الآتي. وكما تقدم أن هذه الخطبة تتكرر كثيرا في الخطب، في الدروس، في المواعظ، فمعرفة معانيها وما تضمنته من المفيد لطالب العلم نكتفي بهذا القدر. ونحق أنه كل من يحضر يكون معه كتاب بقدر المستطاع، فالكتب في هذه في هذا الكتاب متوفرة وثمنها رخيص وزهيد جدا، فيحرص كل حاضر أن يقتني كتاب وأن يعلق بما يسمعه من شرح. عسى الله جل وعلا أن ينفعنا بما نتعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.